الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 20 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. وما زلنا نقف أمام اللسان وآفات اللسان. ذكرنا فيما مضى من آفات اللسان الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن، ثم انتقلنا إلى بعض الأمثال الشعبية التي يتفوه بها بعض المسلمين وللأسف وهي تخالف الكتاب والسنة، وهذا أيضا من آفات اللسان. وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه مع آفات اللسان. هناك الكثير من الكلمات واللفظات التي نهى عنها الشرع ويتفوه بها المسلمون وللأسف. من هذه اللفظات مثلا عندما يكون لأحد عند أحد مصلحة يقول له: أنا اعتمدت عليك في هذا الأمر. وفي بعض البلدان يقول: عبي عليك، يعني توكلت عليك، توكلت عليك، اعتمدت عليك. هذه اللفظات لفظات فيها نوع من أنواع الشرك بالله رب العالمين، لأن الاعتماد لا يكون إلا على واحد هو الواحد، والتوكل لا يكون إلا على واحد هو الواحد جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يقول لمخلوق مثله: اعتمدت عليك في تخليص هذا الأمر، أو توكلت عليك في هذا الأمر، لأن هذا شرك بالواحد الأحد جل وعلا. ورأينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تنقية العقيدة من مجرد اللفظ الفاسد الخاطئ. عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: يا رجل، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان حرصه شديدا على تنقية العقيدة من مجرد اللفظ الخاطئ الباطل. إذن كلمة اعتمدت عليك أو عبي عليك أو توكلت عليك هذه لفظات شركية، لأنك باختصار شديد جعلت المخلوق ندا للخالق جل وعلا، جعلت المخلوق ندا للخالق، جعلت المخلوق ندا لخالقك، وهذا هو الشرك. إذن اعتمادك لا يكون إلا على الله، توكلك لا يكون إلا على الله. طيب تقول لي طيب فلان ده عمل لي مصلحة أكافئه إزاي؟ المكافأة تكون بقولك جزاك الله خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء، يعني امتدح مدحا عظيما. لماذا؟ لأنه يدعو له بأن يكافئه من؟ الله. شبا لما ربنا اللي كافئك، يعني أنت عملت معايا معروف، لو كفأتك أنا بمال المال هيزول، إنما عندما أدعو الله أن يكافئك، تخيل بقى عندما يكافئك الله تعالى على صنيعك هذا، فأقول لك جزاك الله خيرا. فانظر بقى كيف يكافئك ربك. ولذا قال النبي: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثواب أو أجزل له الثناء، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله. كثير من المسلمين لو قلت له جزاك الله خيرا يتريق، يعني إيه جزاك الله خير؟ سبحان الله. شوف النبي يقول لك إيه: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء أو أجزل له الثواب. تخيل، لأن إحنا فكرنا يا جماعة غالب الناس بقى فكره فكر مادة، فكره دنيا، بينظر للعاجل، عايز اللي يقول لك عصفور في الإيد مع أنهم مش على الشجر التانيين، ده عند الله، يعني ما تقولش ده مع مكافأة الرب عز وجل، يقول لك لا أنا عايز في الدنيا. فنقول لك لا، لابد يكون فكرك فكر آخرة. فعندما يقول لك أحد جزاك الله خيرا، اعلم أنه أجزل لك الثناء، يعني ما قدمت وأنت من دنيا هو يقدم لك الآخرة، وشتان بين دنيا وآخرة. يبقى أنت جبت لي دنيا، إنما دعوت لك بإيه؟ بآخرة. فمن الذي أجزل الثناء والثواب؟ الذي دعا لك بالآخرة، بمكافأة من الله تعالى أن يكافئك الله على صنيعك. فلا تنتظر مكافأة من مخلوق مثلك، ولكن دائما وأبدا إن صنعت المعروف فانتظر الثناء والثواب من عند من؟ من عند الواحد عز وجل. إذن يا جماعة كلمة اعتمدت عليك لا تقل مخلوق، توكلت عليك لا تقل مخلوق، إنما تقل من؟ للخالق. واضح؟ طيب إيه كمان من اللفظات الباطلة؟ هناك أيضا من الأفات ما يتعلق بالأيمان، ولعلك تقول إن النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه اللفظات هل تضر الغير؟ تضرني أنا كإنسان، نقول لك وتضر أيضا الغير، لأنها تنشر العقائد الباطلة بين المسلمين. فأنت عندما تقول اعتمدت عليك توكلت عليك أنت تضر غيرك. لماذا؟ العوام الذين لا علم لهم عندما يسمعونك أنت تقول ما تقول يقلدونك ويفعلون بفعلك، فأوقعتهم أنت في الحرج الشديد، أفسدت عقائدهم وأنت لا تشعر. ولذلك يقول النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن لسانك لابد أن يكون وفق شرع كتاب وسنة، لأن اللفظات تنشر الفساد إن كانت باطلة. فنأتي إلى لفظات تتعلق بالأقسام والأيمان، وكيف ينشر بعض المسلمين وللأسف الفساد بين الناس والإفساد، ويخرب العقائد بل ويزلزلها. مثلا كما قلت من قبل عندما تحدثنا في سلسلة تزكية النفوس في باب العقيدة وباب التوحيد، قلت مثلا يأتي فلان ويقسم بشربة الماء، يمسك كده كوب الماء زي ما ناس ماسك كوب المية كده في إيديه، ويقول لك والمية الطاهرة دي، والمية الطهرة دي بيقسم بإيه؟ بالماء. هذا القسم نوع من أنواع الشرك بالله رب العالمين، واضح؟ واحد آخر يمسك لك رغيف الخبز، العيش خبز، ويروح مقطع الرغيف نصين، يقول لك والنعمة الشريفة دي، والنعمة الشريفة دي، أيضا هذا نوع من أنواع الشرك بالله تعالى. ثالث يقول والأمانة، والأمانة يا شيخ يقسم بإيه؟ بالأمانة، والنبي يقول من حالف بالأمانة فليس منا. رابع سائق تاكسي أو سيارة وماشي على الطريق، يقسم بالطريق، يقول لك والطريق اللي أنا ماشي عليه ده، أيضا هذا نوع من أنواع الشرك بالله. خامس وتربة أبويا ورحمة أبويا ورحمة أمي، شرك بالله تعالى. سادس يقول والإنجيل والتوراة يا أخي، شرك وكفر بالله. سابع وحياة النبي والنبي، شرك بالله. الله الله الله، حتى يا عم الشيخ النبي، يا عم الشيخ ده القرآن أقسم بحياة النبي، الله تعالى يقول للنبي لعمرك، يعني وحياتك يا محمد، الله يقسم بحياة النبي، تخيل بقى الله. فإحنا ما نقسمش، نقول مهلا، من الذي أقسم بحياة النبي؟ الله، الله خالق، الخالق يقسم بما شاء وبمن شاء على من يشاء وكيفما يشاء. الذي أقسم بحياة النبي هو الذي أقسم بالضحى، هو الذي أقسم بالعصر، هو الذي أقسم بيوم القيامة، هو الذي أقسم بالشمس وضحاه، واضح؟ فهو خالق يقسم بما شاء وبمن شاء على من يشاء وكيفما يشاء. أما أنا وأنت مخلوقون لمن؟ لله، والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت، وفي رواية عند الإمام أحمد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي محمد. وهذا النوع من أنواع الشرك، شرك أصغر ليس مخرج من الملة، ولكن أصحابه على خطر عظيم، لابد أن يتوبوا إلى الله تعالى. لعلك تقول اعتدت أنا أن أقسم بالنبي، فكيف أدرب لساني، أو ماذا أصنع إن وقعت؟ يعني بعض الناس اعتاد أنه يحلف بالنبي كثيرا، فعشان يبطل محتاج وقت كده، ساعات يروح يقع أيضا، طب يعمل إيه؟ كفارة هذا إن وقعت فيه أن تقول عقب ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجدد إيمانك بالتوحيد، لأنك عندما أقسمت بالنبي وقعت في نوع أنواع الشرك بالله تعالى، فلابد أن تعقب ذلك بإيه؟ بتجديد الإيمان، بأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحاول تضبط بقى اللسان لا يقسم إلا بالله. بعض الناس يقسم بالقرآن، هل يجوز القسم بالقرآن؟ قال أهل العلم نعم يجوز القسم بالقرآن، لأن القرآن صفة الله تعالى، فهو كلام الله تعالى، فأنت إن أقسمت بالقرآن أقسمت بصفات ربك، ويجوز أن تقسم بصفات الرب. ولكن الذي لا يجوز أن تقول ورب القرآن، الذي لا يجوز أن تقول ورب القرآن. لماذا؟ لأنك عندما تقول ورب القرآن جعلت القرآن مخلوقا، لأن رب يعني خالق، فأنت عندما تقول ورب القرآن جعلت القرآن مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله تعالى، صفة من صفات الله. ولكن يجوز أن تقول ورب الكعبة، وربي كان النبي يقسم يقول والذي نفس محمد بيده، فهو يقسم بالله، يقول ورب الكعبة لأن الكعبة مخلوقة ورب البيت أي البيت الحرام فهو مخلوق، فيجوز أن تقول ورب الكعبة ورب البيت ورب محمد ورب المشارق، نعم هو الخالق جل وعلا، والله بالله تالله هذه كلها أقسام مشروعة، وأيم الله أي أحلف بالله فهذه من الأقسام المشروعة، أما ما ذكرناه من الأيمان التي تخالف العقيدة لابد أن ينأى المسلم بلسانه عن تلك الأقسام، لأن هذه آفة من آفات اللسان تنشر الفساد والإفساد في أرض الله وتؤدي إلى إفساد عقائد الناس، وخاصة لمن كان على علم. لا واحد مثلا طبيب، المجتمع بينظر لأنه طبيب، الرجل عنده علم ويجي يقسم بغير الله فبيعتبر إيه قدوة لكثير من الناس، يقول الناس بيقلدوه. واحد تاني مهندس شايفينه على علم فلما يجي يقسم بغير الله فبيقلدوه ويقتدوا به. أو أبنائك شايفين الأب عندهم مثل وقدوة، لما يجد الأب دايما بيقسم بإيه والنبي وحياة النبي، الولد بيقلد الأب، أبوه بيقسم بكده فيحاول الابن يعمل إيه يقلد، فهذا التقليد يفسد العقائد. فينبغي على كل مسلم قبل أن يتفوه بكلمة أن يسأل عنها أولا، هل هذه الكلمة توافق الكتاب والسنة أم تخالف؟ واضح؟ دايما الكتاب الكلام محتاج ميزان يا جماعة، ولذلك قال الشاعر وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن صرصارة في كل ناد تخطبه، يعني دايما توزن كلامك بميزان الشرع، إذا ما تكلمت لابد أن تعرض الكلام على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فامض فيه، وإن خالف إياك أن تتفوه به، لأن الكلمة واحفظ هذا جيدا يظل اللسان مالكا للكلمة ما دامت في داخله، أما إن خرجت من الفم ملكت الكلمة صاحبها، طول ما هي جواك أنت ملكها، إذا خرجت من لسانك هي اللي ملكتك، إما تقودك إلى جنة وإما تقودك إلى نار، فعليك أن تزن كلامك قبل أن تتفوه وقبل أن تتكلم. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق النبي العدنان، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، اللهم طهر ألسنتنا من النميمة، اللهم طهر ألسنتنا من كل ما يخالف الكتاب والسنة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.